بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 20 من شهر شوال لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من السويس من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو في صحيح ابن ماجه وصحيح ابن حبان والجامع الصحيح. فهل لا تصح صلاة المنفرد في البيت بعد سماع الأذان وليس له عذر؟ وهل العذر مقتصر على ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو مرض أو خوف؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، هذا السؤال عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، وعلى القول بصحة هذا الحديث فإنه من الأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تجب على كل مكلف وهي فرض عين، وهذا قول من أقوال لأهل العلم في حكم صلاة الجماعة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض عين، ومنهم من ذهب إلى أنها شرط في صحة الصلاة. وقد استدل من ذهب إلى أنها شرط في صحة الصلاة بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاة له إلا من عذر. والصحيح أن المعنى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من سمع الأذان ولم يأتي فلا صلاة له خالية من الإثم، بل إنه يأثم، فهذه الصلاة لا يبرأ فيها من جهة الإثم، بل هو آثم إن أداها في البيت إن كان من غير عذر لوجوب صلاة الجماعة عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة إنما هي واجبة على الأعيان، فليست شرطا في صحة الصلاة وعليه. فلو صلى في بيته مع قدرته على الإتيان إلى المسجد فالصلاة من جهة الإجزاء مجزئة، وهذا قول جماهير أهل العلم، لكنه آثم لأنه ترك الصلاة في جماعة، والصلاة في جماعة واجبة على الأعيان. ويدل على ذلك نصوص شرعية كثيرة، من بعضها قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فأوجب الله عز وجل الصلاة على المؤمنين حال القتال في جماعة، فلأن تكون واجبة في حال الأمن فهذا من باب أولى. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى أقوام لا يشهدون الجماعات برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا الفعل إلا إذا كان هذا الفعل واجبا، لا يفعل هذا في المسنون وعليه. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لكن معنى الحديث فلا صلاة له، أي فلا صلاة له تخلو من الإثم، فلا صلاة له تكون خالية من المؤاخذة، وإلا فمن جهة الصحة فالصلاة صحيحة ومجزئة، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم خلافا لمن اشترط الجماعة في صحة الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من السويس من الأخ محمد، يقول: شيخنا مسلم أفطر عدد أيام من رمضان بغير عذر ثم تاب إلى الله، ولكن لا يستطيع أن يحصر عدد الأيام ليقضيها، فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما من أفطر عدد أيام من رمضان بغير عذر ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يقضي ما فاته، على قول الجمهور فإنه يقضي ما فاته. فإن خفي عليه هذا العدد أو لم يستطع إتقان هذا العدد فإنه يقضي ما يغلب على ظنه أنه قد وفى بالأيام التي عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ عبد الله، أقول: شيخنا علمت أن أبي ملكني شقة دون إخوتي، وأعلم حديث بشير رضي الله عنه وقال الوالد إن سبب فعله هو أنني متفرغ لطلب العلم وليس عندي دخل مادي، وعندي زوجة وإخوتي عندهم غنية وليسوا أهل استقامة عافانا الله وإياهم، فهل يحق لي أن أخذ هذه الشقة أو أنتفع بها، أم أنتظر وفاة والدي إن قدر الله ذلك وأقسم هذه الشقة مع ورثته كلهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي للأبي أن يملك بعض أبنائه دون بعض، للحديث الوارد في الصحيحين: أقول لولدك أعطيتهم هذا. فلا ينبغي للأبي أن يملك بعض أولاده دون بعض، لكن له أن ينفق على الولد بحسب حاجته وعليه. فلو كان طالب العلم هذا فقيرا وكان متفرغا ولا يستطيع أن يوجد دخلا يكفي حاجته، فعلى الأبي أن ينفق عليه حتى يتمم له حاجته. أما أن يملكه شيئا كشقة أو سيارة أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز وعليه. فهذه الشقة التي ملكك إياها الأب ليست لك، وعليك أن تجعلها ضمن الميراث الذي يتركه الأب. أما إذا كان هذا الأمر الذي تسأل عنه هو استعمال في هذا الشقة لتلك الشقة حتى إذا مات الأب دخل في التركة، فلا بأس ولا حرج إن كنت محتاجا إلى ذلك، أي الانتفاع بالشقة إذا كنت محتاجا إلى ذلك فلا إشكال في ذلك، لأنها تدخل في النفقة ولا تدخل في التملك. فإن كان الأب عنده شقق وكان بعض الأبناء عاجزا أن يستأجر شقة أو كذا فأعطاه إياها ليسكن فيها فلا حرج في هذا. فمن جهة الاستعمال والسكنى فلا حرج في ذلك لأنها من باب النفقة، أما من جهة التملك فاعلم أنه لا يجوز هذا، وأخبر الوالد أنه يتراجع عن هذا الأمر، لأنه ربما مت أنت وتمسك بالشقة أبناؤك وزوجك، فلا بد أن يرجع الأب عن هذا الأمر، وأن تكون الشقة داخلة في باب النفقة لا داخلة في باب التملك، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا رجل اجتمع عنده كفارة ظهار وكفارة جماع في نهار رمضان، وهو يقول: لا أستطيع أن أكفر إلا عن واحدة، فهل تجزي واحدة عن الاثنين؟ وزوجته كانت ترضع وكانت مفطرة وقت جماع رمضان، فهل عليها شيء وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مكون من شقين: الأول يقول هل يمكن أن يجمع بين كفارة الظهار وكفارة الجماع؟ لا، كفارة الظهار كفارة مستقلة وكفارة الجماع كفارة مستقلة، فالسببان مختلفان فعليه كفارتان. لكن إن كان عاجزا عن أداء الكفارتين ولكنه قادر أن يؤدي كفارة واحدة وجب عليه ذلك، والكفارة الثانية تسقط عنه لعجزه، تسقط عنه لعجزه، لكن الكفارة الواحدة لا تجزئ عن السببين عن الظهار وعن الجماع في رمضان. هذا هو الشق الأول. أما الشق الثاني وهو يقول بأن زوجته كانت مفطرة حال الجماع فهل عليها شيء؟ نعم عليها شيء، وهي أنها مكنته من جماعها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. أما من جهة الكفارة فلا شيء عليها لأنها كانت مفطرة بسبب شرعي، لكنها آثمة لأنه كان ينبغي ألا تمكن زوجها من ذلك. أما الكفارة فهي على الزوج وليست على الزوجة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. ويسأل أخونا كامل سؤاله الثاني ويقول: شيخنا، رجل طلق زوجته 3 طلقات متفرقات بلفظ صريح، وكانت الثانية عند المأذون، وكانت هذه المرة في حيض، فهل يجوز الأخذ بقول شيخ الإسلام إنها لا تقع مع أنها كتبت بالتوثيق أم لا يجوز، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. مسألة الطلاق في الحيض وعدمه مسألة خلافية بين أهل العلم، وعليه فلو أفتى المفتي وأوقع الطلقة في الحيض فلا يجوز بعد ذلك أن تنقض حكمه، لأن المسألة اجتهادية، إنما ينقض حكم القاضي إذا خالف النصوص الشرعية، هذا الذي ينقض. أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فإن حكم القاضي يمضي وعليه، فهذه الطلقة الثانية قد مضى حكمها ولا يجوز نقضها بعد ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أخينا كامل الثالث يقول: شيخنا، زوجة تقول هل تطيع زوجها المصر على إسقاط الحمل المشوه بعد نفخ الروح فيه، وهل إذا أصر هل لها الحق في طلب الطلاق، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الحمل إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز لأحد أن يسقطه حتى ولو كان مشوها، فضلا أن تكون العلة في إسقاطه أن الزوجة لا يرغب في أولاد كثيرين، وهذه من الأمور المحرمة، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، وهذا قتل للنفس. فمن سعى في الإسقاط وإجهاض المرأة بعد نفخ الروح فإنه آثم إثما عظيما، بل إنه إذا أسقط المرأة ونزل الجنين في حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك فإن عليه الدية، دية هذا الجنين الكاملة، دية رجل أو دية امرأة، لكن إن نزل ميتا ففيها الدية التي رتبها الشرع عليها، وهي غرة عبد أو أمة، فهذا إثم عظيم ولا يجوز أن يقدم الإنسان على هذا. وينبغي الإنسان أن يثق بربه سبحانه وتعالى وأن يعتمد عليه وأن يتوكل عليه، فعلى ما يضطر المرأة لإسقاط الجنين، أمر عجيب سبحان الله. بعض الناس يفعل ذلك من أجل يقول ضيق الأرزاق، فليس عندي ما يكفيني، وما يدري هذا المسكين أن هذا الولد قد يكون سببا في رزقه وسببا في توسعة الرزق عليه، فعلى ما يفعل هذا؟ والله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالأرزاق ليست بيد البشر، الأرزاق بيد رب البشر، وقد يكون عند الإنسان ولد واحد ومع ذلك يعيش في ضنك، وقد يكون عنده 10 من الولد ومع ذلك عنده أرزاق متعددة. وطالع سير الناس وأحوال الناس تجد ما أقول لك من جهة الواقع مصدقة، أما من جهة الشرع فالحمد لله، الله عز وجل قال: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، فالرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وعليه. فلا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك أبدا، ولو أدى ذلك إلى ما أدى، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فإن الرجل إذا أصر على ذلك فلا تمكنه ولو أدى ذلك إلى الطلاق. لكن هل لها أن تطلب الطلاق منه؟ نقول: لا تطلب الطلاق بهذا، بل تنصح له، ولكنها لا تمكنه من هذا الفعل، لا تمكنه من هذا الفعل. لكن لو طلق من أجل ذلك وقال لها: تكونين طالقا إن لم تفعلي هذا، فلا تجبه إلى ذلك ولو صارت طالقة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أخينا كامل الرابع يقول: شيخنا، ما هي سبل التحصين من الشيطان الرجيم، وما هي الصفات التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصا فريدا يفر الشيطان منه، وهل يمكن لأي مسلم في الوقت الحاضر أن يتحلى بهذه الصفات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الشيطان فإنه عدو مبين، وإنه قد أخذ على نفسه تلك العداوة والإغواء لبني آدم: لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الإغواء لا يفطر عنه الشيطان أبدا، ولهذا فإن الشيطان يأتي الإنسان في كل أحواله، في كل أحواله، حتى في الصلاة فإنه يأتي الإنسان وهو في الصلاة يريد أن يخرجه من الخشوع، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فما وقعت معصية ولا تجاوز ولا شرك ولا بدعة ولا أي شيء من هذا إلا بسبب إغواء الشيطان الذي أخذ على نفسه هذه المهمة حينما عاد آدم عليه السلام أبا البشر. وعليه فإن الإنسان لا يقوى على مواجهة هذا الشيطان إلا بالتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. وعليه أن يفعل أمورا، أولا عليه أن يسأل الله عز وجل أن يعيده من الشيطان الرجيم، ويكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى ألتجئ إلى الله وألجأ إليه سبحانه وتعالى وأستعيد بالله عز وجل من هذا العدو الذي لا أراه وهو يراني، لا أراه، والذي هو يمكر المكر الكبار والذي لا ينفك عن العداوة، فلهذا لا أقوى عليه إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله عز وجل أن يحفظه من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، على الإنسان أن يقبل على الطاعات وأن يبتعد عن المعاصي، فالإقبال على الطاعات لسيما ذكر الله عز وجل من أعظم الحصانة من الشيطان الرجيم، لأن الإنسان إذا غفل تمكن منه الشيطان، لكن إذا كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى وكان عابدا لله سبحانه وتعالى فإن الشيطان لا يتمكن منه، إنما يتمكن الشيطان من القلب الغافل، فإذا ذكر الله عز وجل خنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان مع ذكر الله ومع طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يكون ضعيفا، إن كد الشيطان كان ضعيفا، أما إذا غفل الإنسان فإن الشيطان يتمكن منه وبالتالي يؤذزه على فعل المعاصي. الأمر الثالث، أن الإنسان يطالع سير الصالحين ويمشي على ضرب السابقين الذين تغلبوا على شياطينهم فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجى وكانوا عبادا عظاما، وما هذا إلا لأنهم تغلبوا، مثل ما ذكر أخونا في السؤال عن حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على إيمان عظيم وكان على تقوى لله عز وجل، فكان الرجل الثاني في الإسلام، ولهذا لا يقربه الشيطان ولا يغويه الشيطان، وإنما يفر منه الشيطان ولا يمنع هذا الوسوسة، لكنه رضي الله عنه كان قويا في إيمانه. فنستفيد من هذا أن قوة الإيمان حصانة بعض فضل الله عز وجل من الشيطان، هي الحصن الحصين وهي الركن الشديد الذي يأوي إليه الإنسان، فلا بد أن يستحضر الإنسان هذا. كذلك على الإنسان أن يستحضر أيضا أنه لو وقع في شرك الشيطان وفي إغواء الشيطان فإنه يبتعد عن الرحمن سبحانه وتعالى وعن طاعته، وبالتالي ماذا ستكون عقوبته يوم القيامة؟ النار والعياذ بالله. فليستحضر العاقبة وليستحضر ما يقرأه عن الشيطان في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فما ينفعك الشيطان يوم القيامة. هذه كلها سبل يأتي الإنسان إياها حتى يتحصن من الشيطان ولا يكون للشيطان عليه سبيل، كما قال سبحانه وتعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما المؤمنون فليس له على الذين آمنوا حجة ولا سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه وعلى الذين يمشون وراءه وعلى الذين يقعون في إغرائه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من وساوس الشياطين وأن يحصننا وإياكم بطاعته سبحانه وتعالى وذكره وحسن عبادته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ومن الأخ عبد الرحمن، يقول شيخنا: هل من كلمة لامرأة مستقيمة تكثر الخروج من غير حاجة ملحة، وإنما تخرج كثيرا لزيارة صديقاتها وبعض أقاربها لقضاء بعض الوقت معهم فقط، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. أيتها الأخت بيتك أولى، أيتها الأخت بيتك لا يستغني عنك، أيتها الأخت زوجك أولى، أيتها الأخت أولادك أولى. نحن نرحم الزوجات وهن في البيوت عليهن المسؤوليات، من زوج له طلبات ومتطلبات، ومن أولاد لهم رغبات، ومن بيت يحتاج إلى كثير من الحاجات. نساؤنا في البيوت أعانهن الله سبحانه وتعالى، فإن تركت المرأة هذا كثيرا وتركت بيتها من أجل زيارة هذه وزيارة تلك، حتى ولو كانت الزيارة مباحة، لا نقول في أمر محرم ولكن في أمر مباح، فقد ضيعت وقتها، وكان هذا على حساب زوجها وأولادها وبيتها. تستطيع المرأة أن تسعد زوجها بالكلمة الطيبة، تستطيع المرأة أن تجعل بيتها جنة بتنظيفه وبالعناية به، تستطيع المرأة أن تجعل من أولادها بعد فضل الله عز وجل أولادا صالحين، تحفظ هذا وتعلم هذا وتوجه هذا. والله لو ما دعونا إلا أبناءنا، والله لو تفرغنا لبيوتنا لما كان الوقت كثيرا على أولادنا. والله كم أولادنا في حاجة إلى تعليم وإلى أدب وإلى تربية. وأقول لأختي: اذكري النساء الصالحات، اذكري من حافظنا على الأوقات حتى صرنا النساء الجليلات واللواتي ضرب بهن المثل للمؤمنات العفيفات المحصنات القانتات الحافظات الغيب بما حفظ الله. فالمرأة لا تستغني عن هذا أبدا. فعلام تكثرين يا أختاه، علام تكثرين. اذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاستغل فراغك في إسعاد زوجك وأولادك والقيام على حاجاتك، ولا تكثري من هذا. بارك الله فيك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول شيخنا: رجل مات وكان قد كتب لمرأته البيت لأنها صبرت معه ولم تنجب، لكنه لم يخبر الورثة في حياته، وكان قد كتب لها البيت قبل موته بثلاث سنوات، وأراد الإخوة توزيع البيت مرة أخرى، فهل لهم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان الزوج قد كتب لزوجته هذا البيت لمقابل قد قدمته، بمعنى أن هذه المرأة كانت قد أعطته مالا يساوي هذا البيت، فهذا لا إشكال فيه ولا حرج. أما إذا كان قد خصها بهذا البيت من أجل أن يحرم ورثة آخرين، فإن هذا إثم عظيم ولا يجوز أن يقبل عليه، ولا ينبغي المرأة أن تأخذ هذا البيت، بل تجعله ضمن التركة وتقسم التركة القسمة الشرعية. أما إذا أراد أن يكافيها وليس لها شيء في هذا، ولم يرد أن يحرم الورثة وكتب لها هذا من باب مكافأتها، فإن بعض العلم جوز ذلك، وفي النفس من ذلك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا يقصد الأولاد كأولاد، وإنما لأن هذا المال تعلق به حق آخرين، فإنه ينبغي أن يصان حق الآخرين، فلا فرق بين الأولاد وبين الزوجة وبين الأخوة، ولا ينبغي للإنسان طالما أن له ورثة أن يخص بعض الورثة بشيء دون الآخرين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ محمود، يقول شيخنا: ما حكم ما يسمى بالرقية الشرعية، وهل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك آيات معينة أو أدعية لها، حيث إن كثيرا من الناس يتحدثون بغير علم ويسمون أنفسهم رقاة ويعالجون بالقرآن، ويتحدثون كثيرا عن الحسد والمس والسحر، منهم من يقول بشرب الماء المقروء عليه، ومنهم من يقول بالاغتسال به، وأمور كثيرة أخرى، وهل هناك أعراض للحسد والمس أو السحر كما يقولون؟ وإذا أصيب أحد بهذه الأمور فما العلاج الشرعي لها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أصيب الإنسان بشيء من هذا من المس والسحر والعين وكل ذلك حق وقد ورد به الأدلة الشرعية، والله عز وجل يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويقول صلى الله عليه وسلم العين حق، ويقول الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فكل هذه الأشياء قد دلت عليها الأدلة الشرعية وعلاجها واحد، الرقية الشرعية. نعم هناك الرقية الشرعية، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وكان يرقي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. والرقية قد وردت، فقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الملائكة لما سحر صلى الله عليه وسلم. فالوارد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك من الآيات سورة الفاتحة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وما يدريك أنها رقية، وأيضا آية الكرسي، وكذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ومن الأحاديث بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الواردة في هذا. فهذه الرقية واردة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بالراقي، إنما يتعلق قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. أما حصول مخالفات من بعض الراقين فهذا حاصل فعلا، فبعضهم عنده خزعبلات وترهات ومخالفات، وبعضهم يكون ساحرا ولكن ربما تمتم ببعض الأشياء ويقول هذا من القرآن أو يقرأ بعض الآيات ليلبس على الناس. كل هذا احذروهم، احذروا هؤلاء الذين لا يرقون بالسنة ولا يحافظون على السنة. ولا ينبغي الإنسان أن يأتي عرافا أو ساحرا أو كاهنا أو رجلا معروفا بالمعاصي وبالمخالفات، وإنما لا بأس لو رقاه رجل صالح، مع أن الإنسان الأولى له ألا يأتي إلى راق، وإنما يرقي نفسه، يرقي نفسه، وأنت صاحب الحاجة، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنت صاحب الحاجة، ارقي نفسك. ليس الرقية من يتخصص فيها يقال هذا متخصص في هذا الباب، ليس له ذلك، ارقي نفسك أنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخاطبنا يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فأنا إذا زرت مريضا رقيت الرقية الشرعية. أما هؤلاء الخرافيون فلابد أن نحذرهم ولا نأتي إياهم. أما مسألة قراءة الرقية على ماء والشرب منها والاغتسال بها وغير ذلك، هذه قد جوزها كثير من العلماء ولا بأس ولا حرج، وهي تدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بالقاسم من الأخ همام، يقول شيخنا امرأة على خلاف شديد مع أخواتها فأوصت ألا يحضروا لها جنازة ولا تعزية، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ليست هذه الوصية وصية شرعية، لأن هذه المرأة لا ينبغي أن تحرم إخوانها وأخواتها في حياتها، فكيف تحرمهم شهود جنازتها؟ هذه وصية ليست بشرعية، بل ينبغي على هذه الأخت أن تصالح إخوانها وأخواتها وأن تصل ما بينها وبينهم، وحتى لو حصل إيذاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى الأرحام إذا حصل من الأرحام شيء، طالما ليس مخالفات شرعية قد يجر الإنسان من أجلها، وإنما يأمر من الإيذاء. أمر صلى الله عليه وسلم بالصلة، وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأة أو المكافأة، وإنما الواصل الذي إذا قطعه رحمه وصل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام مع كل هذا. فالإنسان يصبر على إخوانه على أخواته على أرحامه، فكيف يوصل إنسان ألا يمشي أخوه في جنازة ولا وهو نفسه لا يجوز له أن يقاطعه في حياته، فلا يحل رجل مسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكيف يكون هذا بعد الممات؟ فهذه وصية غير شرعية، ولا ينبغي لأولادها أو زوجها أن يمنعوا أرحامها من شهود جنازتها والصلاة عليها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنزلة من الأخ إسلام، يقول شيخنا ما صحة هذا الحديث اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الراجح في هذا الحديث أنه صحيح، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد، والإثمد له منافع كثيرة عددها العلماء منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنزلة من الأخ إسلام، يقول شيخنا ما حكم القزع؟ هل النهي في الحديث نهي تحريم أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. القزع أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويدع بعضه، وهل يلحق بذلك التقصير أم أن الحكم خاص بالحلق؟ الصحيح أنه يلحق بالتقصير لنفس العلة، فالإنسان لا يترك شعر يجعل شعر بعض شعره طويلا وبعض شعره قصيرا، سواء كان ذلك بالحلق أو بالتقصير. أما هل النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة؟ فجماهير أهل العلم كما ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى أن النهي للكراهة، لكن إذا كان الأمر من أجل التشبه وفعل الإنسان ذلك متشبها بالكفار والفساق فإن النهي يكون للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فإن كان للتشبه فهو للتحريم، وإن كان لغير ذلك فالجماهير على الكراهة، ولا يبعد في ذلك أن يكون النهي للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، لكن الجماهير قالوا هذا نهي من باب الإرشاد والتوجيه فيكون من باب الآداب فيكون للكراهة، لكن إن كان من أجل التشبه وهو الحاصل اليوم، فكثير من الشباب يفعل ذلك تشبها، يفعل ذلك تشبها، ولهذا يأتون بالصور من أجل تقليدها، وربما أعجبه مثلا كافر سواء كان لاعبا أو ممثلا أو كذا فأراد أن يحلق حلقته، أو واحد أعجبه واحد من الفساق فأراد أن يتشبه به، فهذا محرم بلا شك ولا ريب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول شيخنا ما حكم الإمام الذي يقرأ من المصحف في الصلاة المكتوبة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى أن يترك ذلك وأن يرتب إمام هو أحفظهم وحافظ لقرآن يستطيع أن يؤم الناس به، يحفظ جزءا أو بعض الجزء أو غير ذلك، حتى لا يحتاج إلى أن يمسك مصحفا يقرأ منه، لأن هذا يكره من غير حاجة، حيث إن فيه حركة، حركة اليد، حركة العين، ووضع المصحف وحمل المصحف وتفوت النظر في السجود وغير ذلك، وعليه فإنه طالما أنه لا يحتاج إليه فإنه يكره كراهة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنأتي بالأقرأ ويؤمن هذا الأقرأ، هذا في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، اللهم إلا إذا احتجنا في النافلة في رمضان إلى من يقرأ بنا قراءة طويلة وليس هناك من يحفظ، فحينئذ لا بأس، ويكون الأمر هنا للحاجة. أما صلاة الفريضة فتستطيع أن تقرأ بفاتحة الكتاب وصورة الإخلاص والفلق، فلسنا في حاجة إلى من يقرأ بنا في المصاحف، فلنقدم من يستطيع أن يقرأ بغير مصحف، لكن على كل الصلاة صحيحة، وإنما هذه القراءة من غير حاجة مكروهة فقط، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم سلمى، تقول شيخنا ما هو العلم الشرعي المناسب بالنسبة للأطفال والأمهات، وما كيفية البداية، وما هي أسماء الكتب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. طالب العلم وطالبة العلم إذا أراد البداية يبدأ طالب العلم أو طالبة العلم بالتدرج، ونقول التدرج يبدأ الإنسان من القرآن بحفظ الفاتحة حفظا جيدا، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك تبدأ بتعلم السنة، فكتاب رسالة صغيرة وهي أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بشرح بعض أهل العلم، تبدأ بها، والرسالة واضحة، وكثير من أصولها ربما ظهر للأخ أو للأخت بدون شرح ربما، لكن تأخذ شرحا مبسطا لذلك أصول السنة للإمام أحمد. يبقى هنا صحت صلاتنا وصحت عقيدتنا. بعد ذلك نبدأ بوضع منهج يقوم على التدرج، شيء في التفسير كتفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه، تيسير الكريم الرحمن، تبدأ تقرأ في تفسير جزء عامة حيث إنه الجزء الذي تقرأه كثيرا وتسمعه كثيرا، ثم تأخذ من الفقه كتابا مبسطا كمنهج السلكين العلامة السعدي رحمة الله عليه، ثم تأخذ من حديث أيضا كتابا مبسطا كالأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ مثلا العثيمين رحمه الله تعالى، وهكذا تبدأ بالتدرج شيئا فشيئا، وإن استطاعت أن تتصل بأحد المشايخ حتى يضع لها ما يناسبها بعد كل فترة أو مرحلة فهذا يكون أفضل وأولى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عمرو، يقول: شيخنا أريد أن أتعلم من العلوم الشرعية ما أصحح به عقيدتي عن طريق الإنترنت كشروحات الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، ولا أعرف شيخا يوجهني، مع العلم أنني مبتدئ، فأريد أن تنصحني بكتيبات أقرأها وشروحات أتعلم منها، فإذا أنهيتها زدتها علي، كما أريد نصيحة عن كيفية الاستفادة ومقدار الوقت والمذاكرة وكيفية التوافق بين هذا والأمور الخاصة كالدراسة أو التأهل لسوق العمل، فهي الأخرى تحتاج لكثير من المذاكرة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الأولى لأخينا أن يتصل على أحد من أهل العلم ثم يضع له ما يناسبه، يسأل عن حاله ويسأل عن مستواه ويسأل كذا ثم يضع له ما يناسبه، هذا هو الأفضل. لكن بصورة عامة هذا الأخ لا يقبل على الكتب دون شيخ، فأول شيء في طلب العلم لابد أن يطلب العلم على يد أربابه وعلى يد أهله، لكن إن عجز ولم يستطع مطلقا أن يطلب العلم على يد أربابه في حلقهم فليستمع إلى شروحات أهل العلم الكبار، ولتأخذ من هذه الشروحات بارك الله فيك الأيسر فالأيسر. فمثلا في شروحات العثيمين خذ مثلا شرح الأربعين النووية، خذ مثلا شرحه على البيقونية في المصطلح، خذ مثلا شرحه على نظم ورقات في أصول الفقه، يعني خذ البدايات في هذا بشرح الشيخ رحمه الله تعالى، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو أعلى. فكتب الشيخ العثيمين رحمه الله من الكتب الجيدة جدا التي يمكن لطالب العلم أن يتربى عليها، لأنها قائمة على التأصيل والتقعيد والإيضاح بأسلوب سهل جدا، فهو رجل قد حباه الله عز وجل طريقة في تيسير العلم جدا. فإنك ربما إذا قرأت المسألة عند الشيخ العثيمين وقرأتها عند غيره قد لا تستوعبها استيعابك للشيخ، فقد وفقه الله عز وجل لطريقة تدريس جيدة. لكن ابدأ في هذه الكتب بالتدرج. لكن أقول لك هذا على خلاف الأصل. وما الأصل؟ الأصل هو الذي تعلم عليه الشيخ العثيمين، فإن الشيخ العثيمين لم يتعلم وحده ولم يقرأ في كتب العلم وحده، إنما لازم حلق العلماء ومن أبرزهم العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فقد لزمه أكثر من 10 سنوات تعلم العلم على يديه وأخذ العلم مشافهة من الشيخ رحمه الله تعالى، حتى إنه تأثر بطريقة الشيخ في التدريس. فهذه الطريقة المتألقة عند العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أخذها من شيخه. فأنصح هذا الأخ وغيره من الأخوة الذين يستمعون والأخوات أن الطريق الأول في طلب العلم هو ملازمة شيخ، هذا هو الطريق الأول. الطريق الأول إن أردت حفظ القرآن فالشيخ، وإن أردت يا أخي طلب العلم فالشيخ، الشيخ هو العالم الذي يوجه، والعالم الذي يسهل لك العلم، والعالم الذي تستطيع أن تفهم العلم منه بسهولة، ويستطيع أن يجيبك عن إشكالك. أما أن يقرأ الإنسان وحده، فمن دخل العلم وحده خرج منه وحده. ثم إن هذه طريقة السلف، بل طريقة الأنبياء سبحان الله، فإن الأنبياء أخذوا العلم عن الوحي. وقصة موسى مع الخضر قصة معلومة معروفة، والصحابة رضوان الله عليهم ما أخذوا العلم فقط بحسب اجتهاد يرونه، وإنما رحلوا في طلب العلم كما رحل جابر ابن عبد الله حتى بعد موت رسول الله. قد تقول كان النبي معهم صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، لكن بعد موت النبي تعطل الطلب على أربابه وعلى أهله أبدا. هذا جابر يرحل إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث، رحل شهرا. هذا ابن عباس رضي الله عنه يتوسل بيوت الصحابة رضي الله عنهم ويطلب العلم. وهكذا تلامذة ابن مسعود أبو موسى الأشعري يأتي بيت ابن مسعود قبل صلاة الفجر ليسأله عن مسألة. وهكذا لا زال الناس حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون العلم عن الأكابر، يطلبون العلم عن الأكابر. هذه الطريقة الأولى. ولهذا لا تسمع لمن يقول نقرأ في الكتب ونستمع للشرائط وفقط. طب وإذا أشكل عليه شيء في الكتب من يزيله؟ وإذا قرأت شيئا لم أفهمه وقد أفهم الشيء على غير مراده. ونحن نعلم أن العلم منه الظاهر ومنه الخفي. أما الظاهر فهذا قد يكون سهلا، أما الخفي الذي يحتاج إلى دقة فهم ويحتاج إلى نظر دقيق، فهذا لا يكون إلا عن طريق أهل العلم الذين عرفوا أدوات العلم والذين كانوا أمناء عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأردن من الأخ أبي أنس، يقول شيخنا أنا عندي وسواس عندما أرمي ورقة مثلا على الأرض يأتي إلي ويقول هذا ولي الأمر نهى عن ذلك، فيجب أن تدفع مالا مقابل ما فعلت ذلك لأنك ستدفعه إلى أن يأتي بعمال لإزالة الورق. ومثلا كنت أعمل في شركة وكنت استعملت بعض الماء في غير إغراض استعمالها، فجاء إلي أيضا وقال لي يجب أن تدفع ثمن هذا المال، فبالله عليك يا شيخ ماذا علي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أولا فأسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا البلاء. لا شك أن مرض الوسواس مرض خطير، وأنه يشغل الإنسان شغلا عظيما حتى إنه لا يشعره بلذة طاعة، وربما يكون الوسواس متعلقا بالذات الإلهية، وربما يكون متعلقا بالعبادات، وربما يكون متعلقا بالموت والخوف منه، وربما يكون متعلقا بالشك في كل من حولك، وربما وربما إلى غير ذلك من هذه الصور التي تكون عند الموسوسين. الأمر الثاني، وسواسك هذا الذي ذكر أو قال بأن الإنسان إذا رمى ورقة قال بأنه يخالف بذلك ولي الأمر الذي منع من رمي الأوراق والنفايات في الشارع، فيذهب إلى أن يضع مالا مقابل هذا ليشارك في أجرة العمال الذين يرفعون هذا، نقول هذا لا شك أنه من الوسواس، والإنسان ينبغي أن لا يفعل هذا ولا يرمي في الطرقات، بل ينبغي أن يرمي في الأماكن المخصصة. لكن من رمى عليه أن يرجع عن هذا الفعل ويترك هذا الفعل، لا أنه يبذل مالا أو كذا أو كذا، لا ينبغي أن يفعل هذا، لكن عليه أن يترك هذا الفعل ويتنزع عن هذا الفعل. لكن نقول نسأل الله عز وجل أن يجعل أمة الإسلام في هذا الباب وصلت إلى هذا الحد الذي تعظم فيه أحكام ولاة الأمور. فلقد لفت نظري في السؤال وهو يقول بأن هذا مخالف لولي الأمر، لأن كثيرا من الناس اليوم لا يأبه بمسألة ولي الأمر ولا أوامر ولي الأمر ولا السمع والطاعة لولي الأمر ولا عدم الخروج عن قانون ولي الأمر طالما أنه لم يخالف شرعا. بل الناس اليوم إن ذكروا ولي الأمر ذكروه سبا وشتما وانتقاصا وغير ذلك. بعض الخطبة اليوم بعد صلاة العشاء أخبرني أن رجلا جاءه بعد الخطبة الماضية وقال ما لك يا شيخ فلان، والله أنا كنت معجبا بك جزاك الله خيرا منذ أن أتيتنا إلى المسجد وأنا معجب بك إلا الخطبة الماضية. قال علامة؟ قال لأنك ذكرت ولي الأمر ودعوت له وذكرت النصح له وعدم ذكر مثالبه على المنابر وغير ذلك، فأنا غضبان منك. فالناس يريدون الخطيب الذي يذكر مثالب ولاة الأمور على المنابر، والذي يسب ويشتم وينتقص ويقولون هذه كلمة الحق عند السلطان الجائر، هذا الذي لا تأخذه في لي لومة لائم. ونقول هذا باختصار منهج الخوارج، فبه قتلوا من صحابة رسوله من قتلوا، وبه خرجوا على الأئمة في سائر العصور في قرونهم المتعددة. أما منهج السنة والجماعة هو الذي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، النصح والصبر وعدم ذكر المثالب. نعم، ولي الأمر إذا أمر بأمر وجب علينا السمع والطاعة، وجب علينا أن نسمع وأن نطيعه، طالما أنه أمر بما قاله الله بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يخالفه شرعا. فنقول إذن هذه السلبيات وهذه المناهج التكفيرية التي صارت عند كثير من الناس أصلا أصيلة ومنهجا متبعا، ينبغي علينا أن نعلم الأمة وأن نربي الأمة على السمع والطاعة لولاة الأمور كما ربانا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أئمة السنة وضعوا في كتب السنة هذا الباب وهذا الأصل، وجعلوه من أصول أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا، وإن جاروا وإن كانوا جائرين وإن كانوا ظلمة، لكن لا نطيعهم في معاصي ولا نطيعهم فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا. فعلى كل نقول لأخينا مثل هذه الزيادات التي زدتها إنما هي نتيجة الوسواس، وعليك أن تبتعد عن هذا الوسواس وأن تجاهد نفسك. وأقول لك اضبط حالك بأمرين: الأمر الأول العلم، فإن جاءك الشيطان أو الوسواس يطلب منك شيئا لم يدل عليه الدليل فلا تنفذه ولا تطبقه. الأمر الثاني أنك لا بد أن تكيد له، فإن كنت تتوضأ مثلا وقال نسيت مسح الرأس قل له لا إشكال، نسيت مسح غسل اليد يقول قل له لا إشكال، نسيت الركوع قل له لا إشكال. فإن قال الأخ لكن العلماء قالوا إذا كان الإنسان يتوضأ أو يصلي وشك نسي شيئا أم لا، فإنه يأتي بهذا الشيء الذي شك فيه طالما أنه في الصلاة. نقول نعم هذا في الطبيعي، أما في الموسوس فإن الحكم يختلف، لأن الموسوس لو عاد فركع قال الشيطان نسيت السجود، فلو عاد وسجد قال نسيت القراءة، فلو عاد وقرأ قال نسيت الرفع، فلو عاد وقرأ فهذه حالة مرضية ولهذا لها حكمها الخاص، فلا ينبغي لك أن تستمر مع هذا الشيطان، بل ينبغي أن تخالفه في كل ما يقول لك وأن تكيد له كيدا. إذن بالعلم والكيد، بالعلم حتى لا تقع في محظور، وبالكيد حتى لا تستمر مع هذا الوسواس. عافاني الله وإياك وكل مسلم مبتلى بهذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من برق العزي من الأخ أبي عائشة، يقول: شيخنا زوجة تطاولت على زوجها بالسب والكذب والافتراء بعدم النفقة عليها وعلى أولادها، وأنه يضرب ويشتم وغير ذلك مما هو منه براء، وتركت البيت والأولاد ورفعت قضية طلاق وطلقها زوجها، وبعد الطلاق تريد الرجوع بشروط، وبعض أهله ينصحونه بإرجاعها من أجل أولادهما وهو لا يقبل، فهل من نصيحة لها وله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن كان الواقع كما ذكرت يا أخي فإن هذا الذي أتت به المرأة أمر عظيم، امرأة تكذب وامرأة تفتري وامرأة تخرج من بيتها ليلا وامرأة وامرأة وهكذا ولا تبالي ورفعت قضية الطلاق. إذا كان الأمر كما ذكرت وأنت الحميم الودود الذي ليس منك شيء، فأرى أن هذه المرأة لا تصلح لأن تعيدها. أما إذا كنت تبالغ في مثل هذا الأمر، أو كان عند المرأة بعض السلبيات التي تكون عند كثير من النساء والتي يمكن أن توجه المرأة فيها وليصبر عليها، فاصبر وأرجعها من أجل أولادها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرح مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أما إذا كان الأمر كما ذكرت افتراء كذب، تقول أنت عميل أمن الدولة، تقول أنت كذا، كل هذه الأشياء هذا الواضح أنها تعود إلى بنية هذه المرأة وإلى طبيعة هذه المرأة. ومثل هذه المرأة لو أعدتها مرة ثانية سوف تعود أيضا ثانية إلى مثل هذا. فأنت أخبر بمرأتك وأخبر بالحال إن كان الأمر كما ذكرت وأنت من الصادقين فلا ترجعها، فإن هذه المرأة قد تعود إلى فعلها مرة ثانية والله أعلم. خصوصا وأنك تقول تعود بشروط، يعني يعقل ما ذكرت وأنت في السؤال ثم تعود بشروط؟ المفروض أنها تعود باعتذار، تعود باعتذار، ما تعود بشروط، تعود باعتذار، فالله أعلم. على كل هذا كلامي في هذه المسألة كلام عام وأنت أخبر بهذا، لكنني أنصحك نصيحة عامة بما ذكرته لك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول شيخنا أحد الإخوة على السنة والحمد لله وله عديل ينتهج منهج الإخوان والعياذ بالله، هو وزوجته، وبسبب كرههم حرضوا زوجة الأخ علي، وبالفعل قامت المرأة بافتعال المشاكل وتطاولت على زوجها إلى أن وصل الأمر للطلاق، فتدخل محامي، فهل هذا المحامي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ما أدري دخل محامي ولا دخل الإخواني، يعني ده تدخل هذا الإخواني حتى أفسد ما بين الأمرين، لأن هذا هو الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إفساد هذه المرأة على زوجها. إنما المحامي ما أدري، ما أدري، هذا الذي يظهر من سؤال الأخي أنه دخل هذا الإخواني، تدخل هذا الإخواني في الإفساد بينه وبين امرأته نعم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح، كل من أفسد بين امرأة وزوجها بغض النظر عن السبب فإنه يدخل في هذا الحديث. الأمر الثاني أنه أشد ممن يدخل في هذا الحديث، في أنه إنما أفسد بين المرأة وزوجها لمنهجه الفاسد، ما هو عليه من اتباع لمنهج الإخوان المفسدين. وهذا المنهج ندعو كل من انتسب إليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما نقول اترك الإخوان المسلمين وتعالى إلى حزب النور، أو اترك الإخوان المسلمين وتعالى إلى تنظيم داعش، أو اترك الإخوان المسلمين وتعالى إلى تنظيم القاعدة. اتركوا هذه التنظيمات وهذه الجماعات التي فرقت الدين ومزقت شمل المسلمين، وجعلت جماعة المسلمين جماعات، وجعلت الصراط المستقيم عشرات. اتركوا هذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا ينبغي أن يلتزم الإنسان شيئا من هذا. فأنا أدعو الإخوان المسلمين وأدعو الجماعات التي تزعم أنها جماعات إسلامية، الإخوان والجهاد والتبليغ وحزب النور، جماعة برهامي، كل هذه الجماعات ندعوها إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون القدوة في رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن النبي ما أحال إلا على جماعة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ما أحال النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إلا هذا. إن كانت جماعتك على ما كان عليه نبي فلست في حاجة إلى جماعتك، وإن كانت جماعتك على خلاف ما كان عليه النبي فلست في حاجة أيضا إلى جماعتك. لست في حاجة إلى أي جماعة تحت أي سبب من الأسباب، إلا جماعة واحدة هي جماعة النبي والصحابة رضوان الله عليهم، جماعة واحدة، صراط واحد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فندعو ونستغل هذا السؤال في دعوة جميع الذين يتبعون أفكارا. وأنا أعلم أن من يسمعني الآن قد يقول هذا الشيخ خارج نطاق الخدمة، بل هؤلاء هم الذين أحيوا في الأمة روح الإسلام وأحيوا في الأمة كذا. نقول بل أحيوا في الأمة روح الجاهلية، فإن نبيك يا أخي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وأقول لك أيها الرجل، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة أو جماعات؟ بل إنني أفيدك فائدة هي أعز من الكبريت الأحمر. لقد وصل الأمر حينما اجتهد بعض الصحابة في مسألة القتال، وقاتل علي معاوية وقاتل معاوية عليا،
باجتهاد اعتقد كل واحد منهما أنه على الحق رضي الله عن الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترضى عنهم وقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء ضلال عياذا بالله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفائدة قال صلى الله عليه وسلم دعواهم واحدة، دعواهم واحدة، بينهم القتال ومع ذلك دعواهم واحدة، بينهم القتال والعقيدة واحدة، بينهم القتال والمنهج واحد، بينهم القتال والسبيل واحد والصراط واحد. فنسأل الله عز وجل أن يتوب على كل منتسب إلى جماعة من هذه الجماعات، فإن أبى إلا أن يركب رأسه وأن يستجيب لشيخه ومؤسسه فإنه الضال المضل الذي نخشى عليه عقوبة الله عز وجل له في الآخرة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ أشرف، يقول شيخنا نظرت جاهلا حكم النذر أني لو رزقت بمال يصل إلى 100,000 أجعل الثلث للأعمال الخيرية ظانا أن زكاة المال وجميع الصدقات داخلة في هذا النذر معتبرا أنه صدقة جارية، فما الحيلة للتحلل من هذا النذر لأن هذا المبلغ أصبح متناولا وقد يأتي أكثر منه بكثير، وأنا أحتاج لهذا المال لشراء منزل أو لقضاء حوائجي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا نظر الإنسان نظرا وكان نظر طاعة فليس له أن يرجع فيه ولا أن يتحلل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن إن عجز عنه فعليه كفارة يمين. فهذا الأخ الذي نظر كلما أتاه 100,000 فإنه يخرج الثلث وقال أنا أنوي أن من هذا الثلث تكون الزكاة والصدقات وكذا، ما في بأس على حسب نيتك لكن تبقى ملزما بهذا. فإن كنت تحتاج لهذا المبلغ لبناء بيت أو كذا فأنت ابن بيتك بيتك بهذا المال، ما بقي من هذا المال إن كان 100,000 فنفذ فيه ما قلت، فنفذ فيه ما قلت، إلا إذا كانت نيتك كلما أتاك 100,000 أو أمسكت 100,000 وأنت في حاجة إليه فإنك تخرج هذا، فحينئذ تخرج هذا الأمر، فحينئذ تخرج هذا الأمر. لكن إن كنت تندر مثلا إن أتاك 100,000 فهذه ما عندك 100,000، لو عندك نصف مليون وأنت تحتاج إلى بناء البيت إذا ما عندك 100,000، لأن البيت إن بنيته ما بقي عندك 100,000، فهذا يرجع فيه إلى نيتك واعمل في هذا بنيتك. لكن على كل خذ الجواب العام، من نظر أن يطيع الله فليطع ولا يجوز له أن يتحلل من نذر هذا. الأمر الثاني إن عجز أن يفي بنذره هذا فإنه يكفر كفارة يمين طالما أن عذره دائم، لكن إن كان عنده عذر اليوم لكن بالغد يمكن أن يتمكن فإنه يكون معذورا اليوم وغدا يلزمه هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ أشرف، يقول شيخنا ما حكم عقد زواج تمت فيه الوكالة للخالي في وجود أخ بالغ وما يشبهه أن تكون الوكالة فيه لغير الأب أو الأخ ويوكل قريبا من الدرجة الثانية جهلا من أهل الزوجة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه وكل فلا إشكال، وكلام أهل العلم بأنه يكون الولي من العصبات هذا عند المشاحة، يعني الأصل أنه في العصبات، لكن العصبة هذا من أب من أخ من ابن، إذا وكل ليس الخال فقط بل لو وكل رجلا أجنبيا لا عم ولا خال فإن الوكالة تصح طالما أنه وكل. لكن الكلام لو أن الخال عقد من غير وكالة، يعني عقد العقد بغير رضا الأبي، فنقول لا يصح هذا الزواج ويكون هذا الزواج زواجا بلا ولي، فعلى الأبي أن يعقد لهذا الرجل من جديد. إذا لو الخال تولى هذا الأمر على خلاف أمر الأبي ولم يوكل من أحد فإنه لا يجوز هذا. لكن لابد أن ننبه أيضا إلى أن الوكالة قد تكون باللفظ وقد تكون بالعرف، يعني الرضا قائم، مثل مثلا ما أن يكون الخال موجودا في المجلس وهذا رجل دائما يكبرونه والأب موجود ولا إشكال وتقدم الخال برضا من الأب، لكن هذا الرضا لم يكن رضا لفظيا، يعني ما قال وكلتك، إنما الأب هو نفسه الذي يقوم على إعداد المشروبات وإعداد كذا وفرح ومسرور وغير ذلك. فهذه موافقة عرفية، هذه موافقة عرفية، المهم أنه تحصل موافقة الأب ووكالة الأب. إن حصل هذه الوكالة من الولي الذي هو من العصابات صح النكاح، وإلا فلا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الدقهلية من الأخ علي، يقول شيخنا كيف نجمع بين رحمة الله تعالى بعباده وبين تقديره الكفر على الكفار وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، رحمة الله على عباده رحمة عظيمة، بل إن الله قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما شيء إلا برحمته سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة منها ما هو صفة لازمة لله عز وجل لا تنفك عنه، ومنها ما يتعلق بعباده وهي الرحمة الخاصة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، الرحمة التي مقتضاها التوفيق والإعانة، والله يخذل أناسا فلا يوفقهم في هذا. أما شمول رحمة الرحمة العامة رحمة الله سبحانه وتعالى فهذه رحمة موجودة، ولا يتنافى هذا مع تقدير الله عز وجل الكفر على فلان، لأن الله إذ يقدر هذا ما جبر أحدا على الكفر، ولا بد أن نفهم هذا ونتصور هذا، الله ما جبر أحدا على هذا ولا جبل أحدا على هذا الكفر، وإنما قدر. وهذا التقدير لابد أن تعلم أن له مراتب، المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. فقبل أن تتكلم على مرتبة الكتابة تقول كتب الله أن هذا الرجل كافر، تتكلم عن مرحلة العلم ومرتبة العلم أولا، فإن الله سبحانه وتعالى كتب أن هذا كافر لعلم الله عز وجل السابق أن هذا الرجل إنما يختار الكفر على الإيمان. إذن الله عز وجل كتب بناء على علمه سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل لا يجبر عباده على شيء. ومن أجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب. هل جبر الله أحدا على الكفر؟ هل ما بين الله عز وجل للناس الكفر والإيمان؟ هل ما بين للناس أنه يحب الإيمان ويرضاه ويكره الكفر ويأباه؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحجة على الخلق، وقد جاء في النصوص الشرعية بإقامة الحجج، فمن بلغته حجة الله عز وجل فلا عذر له، وأما من لم تبلغه الحجة فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا يمتحن يوم القيامة. أبعد هذه الرحمة رحمة أن الله أنزل سبحانه وتعالى كتبه وأرسل رسله وبين سبحانه وتعالى ورفع المؤاخذة عن الناس وعن الجاهل وعن المخطئ، وأن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد بلاغ، فمن لم تبلغ الحجة فإنه يمتحن يوم القيامة ولا يعذب حتى تبلغ الحجة. كل هذه رحمة يا أخي. فإذا تقدير أن هذا الرجل كافر فإنه لا يتعارض مع رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله عز وجل اقتضت أن يشرع شرعا فيه إنزال الكتب وفيه إرسال الرسل، وحصل بالكتب والرسل البيان لكل أحد. فمن بلغته الحجة فإنه ماذا؟ من بلغته الحجة فقد قامت عليه واستحق العذاب. وأضرب لك مثلا بسيطا جدا، أنت رجل رحيم، أنت رجل ودود، أنت رجل لين، تتعامل مع ناس بقمة الرفق، يقول الناس فلان ما أرحمه، فلان ما أرفقه، لكن هناك مسلم يتعدى عليك ويؤذيك، بل ربما أراد أن ينتهك عرضك، فماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ إن عاقبته يقال هذا تنافى مع رحمتك؟ أبدا. إن منعت منه عطاء معينا لأنه لأنك تعلم أنه سيستعمله في الشر، فهل يقال إن هذا يتنافى مع رحمتك؟ فرحمتك شيء ومنعك عن هذا الشخص شيء نتيجة علمك به شيء آخر، فعلى كل لا تعرض بين رحمة الله سبحانه وتعالى وبين تقدير الله عز وجل المبني على علمه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال مورد من مصر من الغربية من طنطا ممن رمز لنفسه بسين صاد خاء، يقول شيخنا نحن أسرة مكونة من أب وابن متزوج وثلاث بنات متزوجات، والأم قد ماتت رحمها الله. زوج أحد البنات معلوم ومشهور عنه التجني والتعدي والظلم، وكثير ما وقعت بسببه مشاكل بيننا وبينه، فهل للأبي أن يكتب توزيع تركته على وفق التوزيع الشرعي وإعطائها لأحد أهل الثقة بحيث لا توزع إلا بعد وفاة الأبي حتى لا يحدث شقاق بينهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحة عامة، أنا ما أدري عن كثرة الأسئلة، فلان يكتب لبناته، فلان يكتب لزوجه، فلان، أترك الأمور على ما قسم الله سبحانه وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الآيات يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. الآية، اتركوا الأمور على ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت انصح أولادك وانصح ورثتك أنك إذا مت فإنه ينبغي أن تتقوا الله عز وجل، ولا بأس أن توجه أنت في حياتك إذا أنا مت مثلا ففلان له الأرض الفلانية وفلان له الأرض الفلانية، يكون وصية ونصيحة منك إذا مت، فتكون القسمة على حسب هذا. لكن لا تكتب شيئا يا أخي، ما تدري، يمكن تكتب ويموت أحد الورثة مثلا ويموت أحد الأولاد، لكن إن ملكتهم في حياتك فلا بأس، إن ملكتهم في حياتك على وفق القسمة الشرعية فلا بأس. لكن لا ينبغي الإنسان يكتب ويكتب ويكتب ثم قد يحصل أن يتبدل الأمر، بل بعض الآباء كتب للأبناء فلما تمكن الأبناء من هذه التركة طردوا آباهم ولم يعد الأب يجد عندهم شيئا من النفقة أو اللطف. فلهذا نقول لا نشتت في هذه المسائل، ولندع الأمور على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بني سويف ممن رمز لنفسه بميم دال، يقول شيخنا ما حكم العادة السرية للشباب والبنات؟ حيث إني سمعت بعض الدعاة يقول إن الإمام أحمد رحمه الله أجازها وقال عليك بالاغتسال وامضي في حياتك فإنها حاجة جسدية لا يمكن منعها، فما قولكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام غلط، هذا كلام غلط مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مخالفته لكتاب الله فالله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وراء ذلك وراء الإفضاء بشهوته إلى زوجه أو ما ملكت يمينه فأولئك هم العادون، إذن هؤلاء معتدون. وعليه فالذي يأتي إلى العادة السرية سواء كان رجلا أو امرأة فقد تعدى، ومن تعدى فقد ظلم، فأولئك هم الظالمون كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. فقد دل النبي على الصوم ولم يدل النبي صلى الله عليه وسلم على العادة السرية، فلو كانت جائزة لدل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالعادة السرية وممارسة هذه وإخراج الشهوة من غير محل بغير سبب شرعي كالاستمتاع بالزوجة أو ملك اليمين فإنه محرم، ولا يلتفت لقول أحد كائن من كان، فإنه لا عبرة بقول أحد مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الجيزم، الأخ كامل يقول: شيخنا، كثرت المشاكل في البيوت وكثرت حالات الطلاق في الآونة الأخيرة، فما هي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا تقوى الله سبحانه وتعالى واختيار الزوجة الصالحة. على الإنسان قبل الارتباط أن يرتبط بالمرأة الصالحة وأن يأخذ بهدي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك الزوجة تبحث عن صاحب الدين، الفتاة المرأة تبحث عن صاحب الدين. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم حتى ولو كانوا فقراء، حتى ولو كانوا فقراء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالذي لا تنازل فيه الصلاح والتقوى. أما الذي يمكن أن يتنازل فيه الإنسان الفقر، هذا يتنازل، ما هو مشكلة أن تزوج ابنتك لشاب صالح ولو كان فقيرا ولو كان عنده قوت يومه وليله. وللصحابة كانوا إلا هذا، ومع ذلك كانوا أئمة الهدى ومصابيح دجى وسادات الدنيا. الأمر الثاني أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويعلم حق زوجته عليه، وتعلم الزوجة حق زوجها عليه. لابد من دراسة موضوع عنوانه الحقوق الزوجية، الحقوق الشرعية بين الزوجين، فإن هناك حقوقا تكون خاصة بالزوج، وهناك حقوقا تكون خاصة بالزوج، وهناك حقوقا تكون مشتركة بينهما. حق للزوج على زوجته، وحق للزوجة على زوجها، وحق مشترك بين الزوجين. لابد من مراعاة هذا وتعلم هذا. الأمر الثالث الرفق، الرفق. فإن حصل من زوجتك شيء فارفق بها، فإن وقع منها شيء فاحمله على ما كان لها من حسنات. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الموازنات المقبولة ليست الموازنات المردودة، موازنات. زوجتك ما شاء الله تبارك الله عندها محاسن عديدة، لكنها أخطأت في بعض الأمور، عندها عيب في بعض الأمور، فيها بعض الانفعال، فيها بعض الإهمال، فيها بعض كذا في بعض الأمور. اصبر عليها، اصبر اصبر. طالما أن زوجتك صاحبة محاسن، طالما أن المرأة العفيفة، طالما أن المرأة المستقيمة، طالما أن المرأة الصالحة، اصبر عليها. وأنت أيتها المرأة كذلك اصبري على الزوج. إن قصر في شيء فلا تحاكميه، إن وقع منه عثرة فلا تفضحيه، اتق الله عز وجل. كن يا أمة الله المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب غاب حفظته في نفسه وماله. كون المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: تصلي خمسها وتحصن فرجها وتصوم شهرها وتطيع زوجها. كوني هذا. وكن أنت أيها الرجل أيضا الذي قال الله عز وجل فيه: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأنار الله بيوتنا وبيوتكم بنور الكتاب والسنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: شيخنا، ما هي كيفية إخراج زكاة محصول الذرة، علما بأن هناك الكثير من الزراع يقوم بطحنه أخضرا كعلف للبهائم، ومنه ما يكون قد اشتد حبه ومنه قبل أن يشتد حبه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة. أما الخضروات وأما الفواكه فلا زكاة فيها، والذرة حب تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وخمسة أوسق تجب الزكاة فيه ربع العشر إن كان لا ينفق عليه في ريه ومونته، ونصف العشر إن كان ينفق عليه. تأتي المسألة التي سألها أخونا رشدي، وهي أن الناس اليوم صاروا يبيعون الذرة وهو أخضر قبل أن يخرج حب أو بعد أن يخرج الحب وقبل أن يشتد. هذا الغالب، حب طري لم يشتد فيدرسونه السيقان مع الحب ثم يبيعون علفا، فهل في ذلك الزكاة؟ الجواب لا زكاة فيه. لكن ما الحكم لو فعلوا هذا الفعل بعد اشتداد الحب؟ قال العلماء بأن الزكاة تجب إذا اشتد الحب، وعليه فمن باع بعد اشتداد الحب فإنه يخرج الزكاة، كما لو باع الحب كما أحب لغيره فإن بعد اشتدادها فإن الزكاة إنما تكون على من باع الحب لا على من اشترى، وعليه فالذي نرى أنه يخرج الزكاة بعد اشتداد إذا اشتد الحب فإنه حينئذ وجبت عليه الزكاة، فالزكاة تجب بعد اشتداد الحب، أما إذا باع قبل اشتداد الحب فلا شيء عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من مرمى لنفسه بميم عين، يقول شيخنا لي ابنة عم حدثت لها مشاكل في محافظة بعيدة فجاء بها أبي إلى بيتنا وأخبرتني أنه يراودها عن نفسها والعياذ بالله، وأيضا فعل هذا مع زوجتي مرارا وكانت زوجتي لا تخبرني بهذا وكانت تصده، ولما علمت فقد قمت بضربها ضربا شديدا، وأبي معروف بسمعة سيئة وقد هممت بقتله لما جن جنوني ولكني لم أجده فقاطعته ولا أكلمه ولا أريد أن أنظر إلى وجهه ولا أن أتكلم معه، فهل علي إثم في ذلك وما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا، نسأل الله أن يحفظ علينا أعراضنا وأن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا. هذا الذي ذكره هذا الشاب أمر عظيم لا يطيق الإنسان سماعه، ولولا أن الأمور الشرعية قد ضبطت وأن النصوص الشرعية قد بينت لنا ماذا نصنع وترك الإنسان لعاطفته لكان ما يقول هذا الإبن أمرا مستفاغا. كيف يحصل هذا من أب مع محارمه، من ابنة أخيه أو مع زوج ولده؟ لا شك أن هذا من الإثم العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حديث عبد الله بن مسعود بيّن خطورة الزنا وعظم الزنا. إذا كان بحليلة الجار، بحليلة الجار وهي ليست من محارمه، وذلك لأن للجاري حقا عظيما، كيف إذا كان هذا الحق للأخ؟ كيف إذا كان هذا الحق للابن؟ سبحان الله، جريمة شنعاء عظيمة ومستنكرة. لكن يا أخي، لأن الأمر هنا تعلق بالوالد، فإن الوالد أيضا تعلق به حكم في الشرع، ألا وهو قول الله عز وجل وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطلعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أب يجاهد ولد على الشرك، والشرك أعظم من الزنا وأعظم من التحرش، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا تقتل أباك ما يجوز، تسب أباك ما يجوز، تشتم أباك ما يجوز، تعزل أباك عن بيتك يلزمك ويجب عليك، فإن هذا من الوقاية وليس من العقوق، فإن أباك مريض بمرض الشهوة فلا بد من عزله، ولا تتركه يخلو بزوجك أو محارمه، فعزل الأب علاج له، عزل الأب يدخل في أمره بالأمر المشروع ونهيه عن المحظور، وليس هذا عقوقا، لا سب لا شتم لا طرد، إن كان يحتاج إلى النفقة وجبت عليك النفقة، لكن من الإحسان له ألا تمكنه من هذا الشيء وألا تعين الشيطان عليه بتوفير الجو وإيجاد البيئة، بل إن هذا الأب لا يترك في البيت وحده، لا يترك في البيت وحده، فعالجه العلاج المشروع هذا بعد نصيحتك له، أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وكفى به فضيحة بين أولاده وبين محارمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يوفقه للتوبة النصوح وأن يشرح صدره التوبة وأن يعود نادما وأن يعود معتذرا وأن لا يفعل هذا بعد هذا فيكون غاضا بصره محصرا فرجه. فنقول لهذا الأب اتق الله، وإلا إذا لقيت الله عز وجل على هذا الأمر فذنبك عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أعيش في بيت عائلة كبير ولدي الكثير من أبناء العمومة وأنا أصغرهم، دائما ما يكثرون الإيذاء والمعاملة السيئة معي والسب والشتم حتى لوالدي ووالدتي، واشتد الأمر جدا، فقررت أن أبتعد عنهم لدفع أذاهم وأن أقطعهم، فهل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا قريب من السؤال السابق. أما الأرحام فإن الإنسان يصل وإن أذوه ويتحمل وإن حصل الإيذاء، لكن يا إخواني هذا التحمل لا يعني أن تكون العلاقة مفتوحة وأن تكون البيوت مفتوحة. المهم ألا نصل إلى درجة الخصام والقطيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وعليه. فنقول لهذا الشاب: حجم العلاقات، نظم الأمور، لا تكون العلاقات مفتوحة حتى قد تؤدي إلى وجود مثل هذه المخالفات، لكن لا تصل إلى حد القطيعة، لا تصل إلى حد كذا. يعني لو أن الإنسان وصل إلى أنه يرى أن أخاه لا يدخل بيته لا يدخله بيته، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة شرعية، لكن اتصل بالهاتف، اتصل على أخيك، كيف حالك وكذا وكذا إلى آخره. فالصلة شيء والوصول إلى القطيعة المحرمة شيء آخر. وعليه فخذ من الصلة أصلها ولا تقطع رحمك مقاطعة تصل بها إلى الإثم. اللهم إلا إذا تعلق الأمر بأمر شرعي، كان يكون رحمك هذا مبتدعا ضالا ونصحته 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 ولكنه أبى، فلك أن تقاطعه، لأن هنا صار الأمر أمرا شرعيا ليس أمرا دنيويا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنيا من الأخ أبي مصعب، يقول: شيخنا، توفي رجل وترك بنتين وثلاثة إخوة ذكور وإناث، هل للإخوة الذكور والإناث حق في تركة الشقيق المتوفى، وما هو مقدار ميراث كل منهم؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا ترك بنتين، ترك بنتين وإخوة وأخوات، إذا ترك بنتين فلهما الثلثان والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ هاني، يسأل عدة أسئلة. يقول: شيخنا، ما القول الراجح في النزول إلى السجود، هل على اليدين أم الركبتين؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يترجح لدينا النزول على الركبتين لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف، لكن ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كبروك البعير، وبروك البعير إنما يكون بتقديم اليدين. هذه الصفة صفة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وتتمة الحديث وليقدم يديه على ركبتيه، قال بعض أهل العلم هذا فيه قلب على الراوي، وبعضهم يقول ليس فيه قلب. وعلى كل، هذه القطعة لا تعنينا بقدر ما يعنينا النهي عن الصفة نفسها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. ولا شك أن من ينحط على الأرض مقدما يديه فإنه يكون قد تحققت فيه الصفة لا يبرك كما يبرك البعير. وأيضا هذه الصفة ويتقدم الركبتين قد وردت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يترجح عندنا تقديم الركبتين على اليدين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أخينا هاني الثاني، يقول: ما القول الراجح في إسدال اليدين أم وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الراجح بعد الرفع من الركوع إسدال اليدين، لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى يحتاج إلى دليل خاص. وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حال قراءة الفاتحة، ولم يرد وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع، مع أنه ورد الرفع، وقد جاء في السنة رفع اليدين عند الرفع من الركوع. فلو كان وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر واردا لنقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الاستدلال بالعموم هنا، وهو عموم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، فإن هذا الموضع موضع خاص وليس موضعا عاما، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال أخينا هاني الثالث يقول: ما القول الراجح، هل تحريك السبابة أم التثبيت في التشهد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الراجح المحفوظ هو رفع الأصبع من غير تحريك، الإشارة به من غير تحريك. وقد كنا نقول زمانا إن الراجح هو التحريك، لأن راويها ثقة، ولأن راوي التحريك لا يخالف رواة الإشارة، لهذا كنا نقول وبتقديم التحريك على مجرد الإشارة. ثم تبين لنا أن هذا التحريك إنما انفرد به راو من الرواة، وكانوا عشرة واحد عشرة عن الراوي، وهذا التفرد الذي لم يصبح في هذا الجمع يدل على أنه غير محفوظ، وأنه فيه مخالفة، وهذه المخالفة ترد هذه الصفة، وتبقى الصفة المحفوظة هي الإشارة من غير تحريك، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال أخينا هاني الرابع والأخير يقول: ما الراجح، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده، أم يقول ربنا ولك الحمد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الراجح لدينا، كل هذه المسائل لما نقدم نحن الراجح لدينا، الراجح لدينا أن قول سمع الله لمن حمده إنما يكون للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، وقد جاءت السنة بهذا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، فلا يشرع حينئذ للمأموم أن يقول هذا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، فإن السنة قد وردت بهذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ هاني يقول: شيخنا، إذا كان العمل يأخذ معظم اليوم ولا يوجد وقت للذهاب إلى علماء أهل السنة، فهل لي أن أتعلم عن طريق سماع الدروس من الشبكة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا مستطاعك إن عجزت أن تتلقى العلم على أحد من أهل العلم مباشرة ومشافهة، فأطلب العلم من كتب أهل العلم، لكن بشرط أن يكون أهل العلم الذين تطلب من كتبهم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة الذين يعرفون بالمنهج الصحيح، ككتب ابن باز، هذا أقصد من المعاصرين، ككتب ابن باز وكتب العلامة العثيمين وكتب العلامة الفوزان وغير هؤلاء من كبار العلماء الذين يوثق بعلمهم، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ من رمز لنفسه بألف واو، يقول: شيخنا، أنا أعمل بحضانة تعمل بطريقة نور البيان، وبعض الأطفال في الحضانة تنادي المعلمات بلفظ مس بالإنجليزية، وهو ما يعني كلمة آنسة، ومهما نبهنا لا يستجيبون لنا، فهل هذا اللفظ حرام أم مكروه أم جائز استعماله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. استعمال لغة العجم لغير حاجة مكروه، لكن إن كان مع الحاجة فلا بأس به، وقد ورد في السنة استعمال مثل هذه الألفاظ والكلمات النادرة عند الحاجة إليها، أما أن يكون هذا معتادا عندنا فلا حاجة لنا في هذا، وإنما تكفينا لغتنا، تلك اللغة التي هي جزء من ديننا، فهذا يقول مس، وهذا يقول بروفيسور، وهذا يقول أنكل، وهذا يقول كذا، إذن ماذا بقي لنا؟ ماذا بقي لنا؟ شيئا فشيئا سوف تذهب لغتنا، فلا بد أن نعتز بهذا. فأقل أحوالي هذا الناطق الكراهة الكراهة، لكن يقول يا أستاذ، يقول يا كذا، من الألفاظ التي تستعمل في لغة العرب، لكن لا يقول مس ولا غير هذه من هذه الألفاظ. ولا ينبغي أن نربي أبناءنا على هذا، فتربية أبنائنا على ما يوثق شريعة ربنا سبحانه وتعالى مقصود عظيم من مقاصد الشرع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر ممن رمزت لنفسها بمحبة السنة، تقول: شيخنا، أنا متزوجة وأهل زوجي كثيرا ما يحدث منهم بعض الذنوب كالغيبة مثلا، أو يقولون كلاما مخالفا للسنة وعلمائها، فعندما أبذل لهم النص بأسلوب طيب ولطيف يثورون علي ويهاجمونني، بل أحيانا ينقلب الأمر علي بالأذى بعدها بسوء المعاملة والكلام، فتوقفت عن نصحهم لأن هذا يعود علي وعلى حياتي بالهم والكرب والحزن، وزوجي يعنفني ويقول إن هذا بسببي أنا، فهل علي إثم إن تركت النصيحة إن خالفوا السنة أو غيرها وأنا أجلس معهم ولا أستطيع النصح، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فعليك أن تبذل النصح حسب الاستطاعة، وأن تغير هذا المنكر بحسب الاستطاعة، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، انصحي ثم انصحي، فإن كان أذى يترتب عليك فلا تجب عليك النصيحة حينئذ، لكن لا تترك النصيحة لمجرد أذى. معلوم أن كل من يتصدر النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يناله أذى من الناس، فإن كان أمر يتحمل تحملي، وإن كان أمر لا يتحمل وقد نصحت فقد برئت ذمتك ولا شيء عليك إن شاء الله.
شيخنا تسأل تقول: هل تجلس معهم مع هذه المخالفات بدون إنكار؟
لا تجلس معهم، لا تجلس معهم، فإن إنكار القلب يقتضي ألا تجلس معهم، فإن لم يستجيبوا لها وصارت تؤذى إن نصحت لا تشارك، والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، والله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا أقل من هذا أن تبتعد عن مجالستهم التي فيها المخالفات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ ممن رمزت لنفسها بألف واو، تقول: شيخنا، أن أعلم القرآن للأطفال في سن الحضانة، والأطفال في هذا السن يصعب أحيانا عليهم تذكر الآيات بعد حفظها، فصرت أعلمهم معنى الآية بشكل يناسب سنهم مع عمل إشارة باليد مناسبة لكل آية كإشارات الصم والبكم، مثل أن أشير للأرض إذا احتوت الآية على كلمة الأرض، أو أن أشير للسماء إذا اشتملت الآية على السماء، وهكذا في كل الآيات والصور، فإذا نسي الطفل أشرت له الإشارة الدالة على الآية التي ربطها في ذهنه فيتذكر ويكمل تسميعه، وقد أدت هذه الطريقة لقوة حفظ ملحوظة لدى الأولاد، غير أن الأولاد حفظوا الإشارات وصاروا يؤدونها تلقائيا وهم يقومون بالتسميع، فهل يجوز التعليم بمثل هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الذي يظهر أنه لا شيء في ذلك، الذي يظهر أنه لا شيء في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، أرجو إفادتي لأني أعتقد بدعية الطلاق في الحيض أو في طهر جامع الزوج فيه تقليدا لعلمائنا ولفضيلتكم، وهذا ما أجيب الناس فيه، والإشكال الذي عندي: هل في كل حالة طلاق ينبغي لي أن أسأل هل لفظ الطلاق كان في الحيض أم لا؟ وهل لو أفتيت أحدا بوقوع الطلاق من غير ما أسهل هل أكون آثما؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن تفتيهم أصلا لأنك مقلد، ولا ينبغي أن تقول لأنني مقلد للعلماء ولك، فإن المقلد لا يفتي، المقلد يعمل بكلام العلماء في نفسه ويستفتي العلماء ولا تقلد. ولكن إن كنت طالب علم ترجح عندك هذا بحكم الدراسة وبحكم مطالعتك للأدلة، فنعم أفت بما تدين الله عز وجل به ولا حرج عليك. ومسألة السؤال هل عندك كذا أو كذا فلا محظور فيها إن شاء الله، لا محظور فيها ولا حرج فيها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أقول لك إن لم تكن هاضما للمسألة عالما ذليلها، لأنها في الحقيقة من المسائل الصعبة ومن المسائل التي فيها مضايق عظيمة جدا، إذا عرفنا أن جماهير أهل العلم على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم وكذا، فإذا كان عندك علم تطمئن إليه نفسك في هذه المسألة بالفتية بأنها لا تقع فأفتي بذلك. وأما التقليد فلا يخولك أن تفتي في هذه المسائل، ولكن أحل على العلماء في هذه المسألة إن لم تكن عالما بالدليل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأردن من الأخ علي، يقول شيخنا في هذه الأيام أصبح البعض من الناس الذين يحبون الدين يكفرون الحكام والعلماء جهلا لما يفعله الحكام والعلماء، وقد سمعت أن هناك نوعين من الاستحلال للعمل، هما الاستحلال القلبي والعملي، وأن الشخص لا يكفر إلا بالاستحلال القلبي، ولكن البعض الذين يقومون بالتكفير يقولون عمن يقول إن هناك نوعين من الاستحلال فيصفونهم بأنهم مرجئة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة، وهل القائلون بها من الفرق الضالة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. طبيعي جدا أن يقول أهل البدع عن أهل السنة والجماعة إذا ما ذكروا ضوابط المسائل على وفق الشريعة يتهمونهم بالاتهامات، ولهذا كما جاء في عقيدة الرازيين علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فلا شك أن الخوارج يقولون عن أهل السنة إنهم مرجئة، ولا شك أن المرجئة يقولون عن السنة إنهم خوارج، ولا شك أن الخوارج يقولون أنتم نواصب، والنواصب يقولون أنتم خوارج، وهكذا، والجبرية يقول أنتم قدرية، والقدرية يقول أنتم جبرية، فعلامتهم وشعارهم الوقيعة في أهل الأثر. أما عن تقسيم الاستحلال إلى استحلال عقدي واستحلال عملي، عقدي يعني الاستحلال الذي هو معناه اعتقاد حل الشيء، فإذا كان الإنسان يعلم أن الله عز وجل حرم الزنا ومع ذلك يقول أنا لا أرى تحريمه ويستحل هذا مع العلم، لا شك أنه يكون كافرا. هذا الاستحلال القلبي العقدي يخرج من ملة الإسلام، استحل الحرام بقلبه، فإذا استحل بقلبه ما حرم الله لكن بشرط بعد العلم به، فقد لا يعلمه، كما شرب بعض الصحابة الخمر ولا يعلمون أنه حرم واستحلوا شربها إذا كانوا مؤمنين متقين ولا يعلمون أن هذه الصورة محرمة، كما حصل من قدامة بن مضعون رضي الله عنه وجماعة من الصحابة تأولوا قول الله عز وجل ليس على الذين أمنوا عن الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا عن الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فكانوا يرون أنه لو كان تقيا مؤمنا فالخمر تكون حلالا، ومع ذلك ما كفروا لأنهم كانوا جهالا، فلما أعلموا بذلك رجعوا. وهناك استحلال عملي وهو المعاصي، ومعنى الاستحلال العملي يعني إيه؟ يعني أنه يفعل ذلك فعلا، من يستحل لأنه يستمرئ ويكثر منه لا اعتقادا. ويشير لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح، يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، أيأتونها اتيانا ظاهرا كأنهم يستحلونها، لكن ليسوا مستحلين استحلال اعتقادي. وعليه فإن الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لا يكون كافرا إلا إذا استحل الاستحلال الاعتقادي، أو كذب أو جحد أو بدل نسبا ذلك إلى الشريعة مع علمه بالشريعة أو غير ذلك من هذه الأمور التي يخرج بها من ملك الإسلام. أما أن يفعل هذا الأمر وأن يحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال قلبي عقدي فإنه لا يكون بذلك ماذا خارجا من ملة الإسلام. وأذكر كلام لمدرسة الإسكندرية كلام ياسر البرهامي في أنهم يعتبرون الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يضع القوانين الوضعية أو كذا يعتبرونه مستحلا استحلالا عقديا. كيف؟ يقولون الاستحلال العقدي معروف والقلب معروف واعتقاد حل الشيء، أضافوا إلى ذلك قولهم أو يفعل فعلا يدل على هذا الاستحلال القلبي وانخرام الباطن، فجعلوا الحاكم اللي يفتح المحاكم وجعل ويضع الدستور ويضع كذا المخالف بشرع الله سبحانه وتعالى أن هذا دليل على أنه مستحيل ذلك، وهذا كلام باطل. وإلا جعلنا كل أصحاب المعاصي الذين يجهرون بها والذين يفعلونها فعلا عظيما كذلك. فالمرأة المتبرجة مثلا التي تتبرج كل يوم مع علم بالشريعة وكذا، نقول هذه مستحلة. لماذا؟ مستحلة للتبرج، وبالتالي نكفرها. والزاني والذي يفتح بيت الضعارة وغير ذلك، إذا نقول هؤلاء جميعا مستحلون، هذا لا يمكن. وإلا كفرنا المجتمع كله، كفرنا المجتمع كله، كل من أصر على معصية نكفره ونقول لأنه يفعل فعلا مستحيل. أما أهل السنة الجماعة فالاستحلال المكفر عندهم هو أن يعتقد حل الشيء، أن يعتقد الحاكم أن الحكم غير انضراء حلال وليس حراما، فيكون حكمه حكم من اعتقد حل الزنا، فالزنا حلال وليس حراما. أما أن تقول يفعل فعلا يدل على الاستحلال، هذا غلط. فالفعل هذا شيء ظاهر، والاستحلال هذا عمل قلبي. فإن قال الخوارج هؤلاء عن أهل السنة إنهم مرجئة، فهذا طبيعي، لأن هذا شعارهم، يطعنون في أهل السنة والجماعة بعكس ما يعتقدون. فإن عكست اعتقادهم اتهموك بالمقابل، هذا معروف عن أهل البدع والأهواء. ولهذا تجد مثلا هؤلاء الحزبيين، تجد هؤلاء الحزبيين يقولون عن أهل السنة، أهل السنة هؤلاء هم الدعاة، يعني هؤلاء خوارج مع الدعاة ومرجئة مع الحكام. ليه؟ مرجئة مع الحكام لأنهم لا يكفرونهم، إذ لما يتوافر شرط التكفير، فعندنا التكفير شروط لابد أن تتوافر وموانع لابد أن ترفع. ولماذا هم خوارج مع الدعاة؟ لأنهم يحذرون منهم، أقصد دعاة السوء، أقصد دعاة أهل البدع، فجعلوا التحذير منهم منهج الخوارج، مع أنه منهج رسول الله ومنهج صحابة رسول الله، بل منهج أمة. فإن الأمة قالت الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. الأمة قالت سموا لنا رجالكم، الأمة قالت هذا. فهؤلاء قالوا هذا القول طعنا في أهل السنة والجماعة، فحينما يحذر أهل السنة من دعاة السوء قالوا أنتم خوارج معهم. وحينما يقولون نكفر الحكام لأنه لم تتوافر شروط التكفير وتوجد الموانع، يقولون أنتم مرجئة مع الحكام. أنا أطلت في هذا الجواب لأنها شبهة من الشبهات التي تطرح في الساحة، فأردنا استيعابها في الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فهد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة الأسئلة. سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.